بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. ما زلنا مع سورة مريم، ووقفنا عند قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فربنا عز وجل يذكر حال هؤلاء الذين ادعوا الولد لله سبحانه وتعالى، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. والإد الشيء العظيم، الجرم البشع الذي ليس بعده جرم. أعظم جرم هو أن ينسب إلى الله عز وجل الولد. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. مجرد هذا النسب لله عز وجل الخالق الكريم سبحانه وتعالى، فالسماوات والأرض والجبال لا يطقن سماع هذا، فكيف بمسلم موحد يعلم أن الله واحد أحد فرد صمد لا شريك له، ويسمع حال هؤلاء الذين ينسبون إلى الرب الولد، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وبدأت المصطلحات تذوب، يعني يقول لك الآخر بدل الكافر المشرك، يقول لك الآخر، المواطنة، ألفاظ محدثة لتذيب الهوية الدينية. ودائما كما ذكرنا، وأرجو أن كل طالب علم يؤصل هذه المسألة، يعني دائما نؤصل، إذا أصلنا هذه المسألة عقلنا وفهمنا الطريق الذي نسير فيه. بمعنى كما قلت أن جميع الرسل جاءوا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل تذكير الخلق بالميثاق الأول. ونركز على الميثاق الأول، لأن العلمانيون والليبراليون والحدثيون والعقلانيون يعني يقول لك ان النصراني معذور واليهودي معذور، تولد نصراني وتولد يهودي زي ما انت تولدت مسلم، ايه الفرق بينك وبينه؟ هو شاب كده بص لا ابوه نصراني صار نصراني، شاب كده لا ابوه مجوسي بيعبد العجل والحمار صار بيعبد العجل والحمار. لما انت تولدت كده مسلم، هل هناك وجه للمقارنة في هذا؟ ابدا، لأن الله عز وجل خلق جميع خلقه جميعا، خلقت عبادي حنفاء، كل الخلق وهم في صلب آدم عليه السلام استنطقهم ربنا عز وجل أنه واحد أحد فرد صمد، وأنه هو أحق بالعبادة، وكل مخلوق يولد على هذا الأصل. يبقى إذن هؤلاء الجهال والأجهل منهم اللي مش عارف يرد عليهم، لأن كثير من المسلمين بدأ يدندن على هذه القضية، يقول طب إيه ذنب النصراني؟ واحد اتولد نصراني كده، إيه ذنبه إن هو بيقول إن الله ثالث ثلاثة أو إن عيسى ابن الله؟ إلى هذه الأشياء مولود على هذا الكلام. فهذا الجواب لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. شرعا أن الله عز وجل أرسل جميع الرسل للتذكير بالميثاق الأول، منهم عيسى عليه السلام. عقلا يستحيل أن يكون إله له ولد، وهذا الولد يعني يخرج من فرج امرأة ويظل في بطن أمي بين فرث ودم بين جيف، ثم يخرج من فرج امرأة وهو ابن الله، ويأكل ويشرب ويتخرى وهو ابن الله. يعني العقل لا يقبل هذا أبدا، إلا إنسان مجنون. ولذلك يا أخواننا دائما نركز أن أي نصراني متدين وتدين بدينهم هم. يعني الواحد نصراني كده وبدأ يقرأ الإنجيل هيعقل، بخلاف اليهود. يعني اليهود الأشياء التي فيها شركيات غالبا مطوية. يعني تقول له مرة، أذكر أن أنا ناقشت واحد يهودي كان من يهود اليمن، ويهود اليمن عندهم علم يقرؤون، فقال هذه فرقة ضالة عندنا زي ما عندكم الصوفية نفس اللفظ، هذه عندنا فرقة ضالة اللي هم يقولون عزير ابن الله ليسوا منه، فيخفون هذه البلايا. لكن للأسف صار عندنا النصارى أصل عندهم التثليث، أن الله ثالث ثلاثة، أن عيسى ابن الله إلى آخره، وأن عيسى في السماء في عرش بجوار عرش الرحمن وسينزل يوم القيامة، وهذه المهاترات التي هي موجودة. وللأسف الشديد كثير من الناس من أجل المواطنة كما يقولون يقول لك لا يعني ما تناقشوش في القضية بتاعته. ما هي المواطنة؟ المواطنة بيننا وبينهم حبي له للنصراني أن يعرف الحق وأن يعرف الطريق. ولذلك يا أخوانا لما الفتح الإسلامي كان في نصارى موجودين وفرق أخرى ليس النصارى فقط، والنصارى أصناف وأجناس وألوان وأشكال. فلما رأوا الحق ورأوا رحمة المسلمين بهم وبدعوتهم إلى الله عز وجل والتذكير المستمر بالله عز وجل، الكل أسلم. ويمكن قلت لكم التقرير، تقرير شنودة اللي هو سنة 73 1973، يعني في أواخر القرن المنصرم 1973، إن النصارى كانوا في مصر 2.5 مليون. 2.5 مليون. طيب العدد ده زاد إزاي؟ وإحنا ننظر الآن، إحنا بنقول إن النصارى لا يدعون، ما لكش دعوة بهم. طب هم النصارى يدعون المسلمين الآن، كيف دعوة المسلمين؟ لا يدخلوا في النصرانية. يعني دنلوب القس الذي جاء من بريطانيا وبدأ يوجه التعليم في مصر، يعني تقريبا من ايه، من اول 1900، كان وظيفة دنلوب يقول للقساوسة في مصر لا نريد من المسلمين ان يدخلوا النصرانية، ولكن نريد من المسلمين ان يخرجوا من الاسلام. ولذلك يعني اعود الى الاصل، عيسى عليه السلام جاء لبني إسرائيل، يعني ما جاء لأمة عامة، جاء لبني إسرائيل وأتباعه كانوا من بني إسرائيل. فلما دعاهم كانوا قلة، واليهود كانوا يطاردونه في كل مكان، هو وأمه وهو ومن معه، إلى أن رفع الله عيسى عليه السلام بعد أن أرادوا قتله. بعد فترة من الوقت وفترة من الزمان كان الحواريون في يعني يتخبطون ويسيرون في بعض البلاد وبعض الأراضي يدعون إلى دين عيسى الحق، إلا أن اليهود كانوا يتتبعونهم ويقتلونهم شر قتله. وبدأ اليهود يفكرون في حيلة، فكان هناك رجل يهودي من يهود الشام اسمه شاؤول، اسمه شاؤول. فهذا الرجل بدأ يحدث البدعة الضالة والفكرة التي ما وصلت إلى الشيطان، أن يزعم وأن يقول بأن عيسى هو ابن الله عز وجل، وبدأ يصور هذه الفكرة وأسمى نفسه بولس. وبولس هذا اسم مقارب لبعض حواري عيسى عليه السلام، وادعى شاؤول هذا أو بولس بأنه رأى عيسى في المنام وأخبره بأن الحق والصواب أنه ابن الله وليس عبد لله عز وجل. وبدأ النصارى ينقسمون إلى فرق، ومن هذه الفرق الموحدون اللي هم كالمسلمين الآن. وكان النصارى أصحاب التثليث يعني يتهمونهم بتهم عظيمة جدا، كانوا يسمونهم بالأريسيين نسبة إلى أحد القساوسة المصريين الذين فروا من مصر وذهبوا إلى الشام، وكان يسمى أريس وكان على التوحيد، فكان يدعو إلى هذا في السر. إلا أن الفتنة عظمت واشتدت حتى بعد بولس أسلم الإمبراطور، يعتبر من أعظم إمبراطوريين أوروبا اللي هو قسطنطين، دخل في دين النصرانية المثلث، دخل في دين النصرانية المثلث ودعا إلى التثليث ودعا بالسيف. وكل من كان على دين أريس يقتل. وبدأ الفكرة هذه يسوسها في مملكتي وبدأ ينشرها في الممالك حتى وصلت إلى مصر، وصلت إلى الحبشة، وصلت إلى بعض البلاد، حتى أنكم تذكرون أن أبرهة الذي خرج من اليمن لهدم الكعبة كان ملته نصرانية، ولكن على دين التثليث اللي هو دين قسطنطين هذا، وخرج أبرهة لهدم البيت، والقصة معروفة إلى أن رجم الله جيشه بالحجارة ونزلت حجارة من السماء وأبيدوا جميعا. فكان الموحدون منهم قلة منتشرة، فالإسلام فتح قلوب هؤلاء الناس وفتح الممالك، وكما قلنا لن يكن الأصل هو السيف، فتح الممالك بالتأصيل القتال من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، مع إبقاء الممالك على ما هي عليه من مع إعطاء الجزية على ما هم عليه. ولذلك يعني من يتأمل وينظر يرى بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود عن الجزيرة، يعني أجلى اليهود عن مكة والمدينة وما حول مكة والمدينة، ولكنهما أجلى اليهود ولا النصارى في الشام. فلما وصل إلى الشام بعد تبوك وقابله نصارى فلسطين وغير النصارى، أيدهم على ما هم عليه، على كنائسهم وعلى بيعهم، وأقرهم على ما هو عليه شريطة أن يدفعوا الجزية، وكان لهم مواطنة بين المسلمين، وكانوا يفعلون كل شيء بشريطة ألا يظهروا شعائرهم في العامة المسلمين، لكن كل شيء يفعلوه. ولذلك لا يجوز لأحد أن يقتل خنزير ذمي، لا يقتل خنزير ذمي ولا صليب ذمي إلا إذا أظهره وأبانه على أساس أنه يدعو به المسلمين. فعلى هذا صار الإسلام بالنسبة لهؤلاء الذين على دين التثليث هو باب الرحمة، هو باب الهداية، هو الباب الذي منه من دخله ذاق هذا. وعندنا في الأحاديث بأن الكتاب اليهودي أو النصراني إذا دخل في الإسلام ينال له أجران، أجر الدين الأول وأجر الدين الثاني. فعلى هذا كما قلت لكم، تخيلوا بلد مثلا كان فيها عدد كبير من النصارى، أما حين الإحصائية في سنة 73 كان عدد المسلمين حوالي 60 يرحمك الله 60 مليون والنصارى 2.5 مليون. في فترة وجيزة جدا قفزوا. طيب هم الآن كان عندي أحد الإخوة يعني منذ يوم أو يومين تقريبا أخبرني أن في بعض المناطق يسمونها المناطق العشوائية، يعني فيها عمليات تبشير جنونية، والتبشير بكيف الطريقة؟ أن طبعا النصارى عندهم أموال الآن وأشياء كثيرة جدا، فيأخذون أطفال المسلمين، يأخذون اللقطاء، ما عادش الآن في ملجأ، كان زمان اللقيط وغيره بيحطوه في ملاجئ موجودة، لو حكاية الملاجئ هذه يأخذون أطفال المسلمين إلى الديور عندهم ويربونهم لتكثير العدد. وأنا أرجو كل أخي حول يقرأ الوثيقة التي ألقاها شنودة سنة تقريبا 73، وثيقة خطيرة جدا في كتاب قذائف الحق للشيخ الغزالي وموجودة منتشرة. فهم يسعون في زيارة العدد بكل صورة، يسعون في بناء، يعني هم يتصورون أنهم سيأخذون الجانب الغربي، ومن اللي يأخذ الجانب الشرقي بقى؟ إحنا. لا أنت ملكش مكان، هو نعوز الناس الخيبة اللي زيه وزي الشيخ علي كده يقول لي إحنا، لا، اليهود حدهم من النيل إلى الفرات، من النيل من الجانب الشرقي. وزيك تلاحظوا كل الكنائس بلا استثناء في مصر في أنهي جانب؟ في الجانب الغربي، الكنائس الكبيرة بقى اللي هي 30 فدان ومش عارف كم فدان وأرقام كده بلاد على الجانب الغربي، واليهود على الجانب الشرقي، وانت مكانك جوه البحر اللي موجود. وطبعا هذا لن يكون، يعني هذه استغرابات خيبة زي ما بيقولوا، لكن الإسلام يعلى ولا يعلى عليه. لكن عاوزين الإسلام، مش الإسلام العملي، مش الإسلام النظري، مش تكون مسلم بالهوية بالبطاقة. يعني في امرأة تنصرت وقالت أنا ما زلت حاطة في بطاقتي اسم مسلمة عشان أبين خبت المسلمين، ده معنى لفظ كلامها، يعني امرأة نصرانية تنصرت وشنودة معرفش ادالها أعلى الأوسمة ومش عارف وبتاع، وعملت هرطج في القنوات وتقفز يمين وشمال وبتقول انا برضو محتفظة بالبطاقة ان انا مسلمة عشان من خبت المسلمين. فهذه كوارث. فطبعا احنا حينما نقرأ هذه الايات ونرى الجرم العظيم الذي يقع في حق الرب ربك عز وجل من قبل هؤلاء الارجاس الانجاس وعدم دعوتهم بل السكوت عليهم، بل هم يأخذون ابناءنا ويأخذون نساءنا من اجل تثليثهم الى اخر الاشياء الخرافات هذه، فهذا طبعا يدل على ما وصل اليه المسلمون من نكبة من بلية بسبب ضعف دينهم وحتى ضعف الهوية عندهم. ودايما احاول اركز يعني اخواني ان الهوية مهمة جدا، يعني الجلابية ومش عارف الحاجات دي، البعض يقولها دي حاجات خايبة، هي جت في الجلابية والدقن. الامر ده قضية خطيرة لان دي هوية، هوية يعني بنرى ان النصارى يقاتلون على هذا هويتهم، الصليب ده عندهم مشكلة. ويمكن احنا في ايام حرب التحرير دي ولا اسمها ثورة التحرير دي كان النصارى بيرفعوا ايه؟ طب والمسلمين بيرفعوا ايه؟ ها؟ المصحف؟ ما حصلش، ما حصلش. كان بيرفعوا الهلال اللي ما عرفش يجيبوه منين ده؟ الهلال والصليب. قول لي المصحف ولا كذاب، ما رفع على المصحف خط، وكان في قرارات ممنوع المصحف ولا كلمة اسلام ولا لا ايه دي تتحط خالص. الهلال مع ايه؟ الصليب. ده دل على ايه؟ على انهزامية المسلمين. ولذلك دايما اذكر القصة الطريفة وهي لما مصطفى كمال اتاتورك، معلش انا يعني كده نفسي مش عارف اخده بس ارجو ايه تفهموا الكلام وخلاص. بالنسبة لمصطفى كمال اتاتورك لما غير الخلافة العثمانية او لما سقطت الخلافة العثمانية وحولوها الى دولة علمانية بسرعة، وطبعا الخلافة العثمانية كان هي محط انظار العالم لابد من اجهاضها تماما، فبعد التغيير مباشرة بدأ التغيير كلي. بقى كان من اصول التغيير هو لبس القبعة بدل الطربوش. كان الشعب هناك او العلماء هناك بتوعهم زي بتوعنا بتوع الازهر هنا بيلبس الطربوش. طب الطربوش ده سنة؟ ها؟ لا، بس رمز يعني ده راجل ايه؟ راجل دين، شكله كده تلبس لحد ماشي في الشارع بعمة وكاكولا تعرف ان ده ايه؟ ازهري شيخ. فلما بدأ هو عاوز يغير النمط ده، مفيش حاجة اسمه ليه في السباق الكلام ده خالص، البس الايه البرديه زي الخواجة. رفض الاتراك غالبا العلماء بتوعهم هذا الكلام، فاصدر كان فيه زي بالظبط كده ايه قاضي يحكم وينفذ. يجي القاضي تقلع الطربوش تلبس القبعة، اذا قال له لا اقتله على طول. فواحد من اصحاب الطرابيش رغم لكم ليس سنة لكن كان رمز على ايه على رجل من اصحاب الشيخ من اصحاب الطرابيش وقف امام القاضي فسين سؤال يعني بيساله لما لم تلبس القبعة واصررت على لبس الطربوش؟ جيم وهو هيجاوب قال له بس استسمحك انك تسمعني. قال له اتفضل. قال له ما الفرق بين الطربوش ده اللي بيقول له ايه الرجل الشيخ وبين القبعة؟ دي حتة قماش ودي حتة قماش. قال له طب ما انت غبي، طب ما تقول بقى القبعة وبلاش الطربوش. قالوا افعل اذا انت فعلت، انك اللي وراك ده علم ايه؟ قال له علم تركيا. قال له شيله وحط العلم مثلا بتاع كندا. الراجل قال له ما ينفعش. قال له طب ما دي قماشة ودي ايه؟ قماشة. فالقاضي قال له ايه؟ يعني بكتني ولكن لابد ان تعدم. مصطفى كمال اتاتورك اول حاجه عملها طبعا هو دايما طمس الهويه عن طريق الايه؟ اقصد طمس الاسلام ومعالم الاسلام عن طريق الهويه فقط. الشكل، لان الشكل بيذوب. يعني اللي نجح فيه عبد الناصر في من سنه 52 هو ان البلد ملهاش هويه. اغرق البلد في بعض الايه؟ زي مقامره. مسك الأغنياء كتفهم وخد أموالهم وداهم للفقراء، الشعب كان كله فقير والتانية قطاعيات كثيرة جدا، فوصل إلى قلوب الناس. هذا الوصول يبقى ما فيش واحدة تلبس لي حجاب ولا راجل يربي دقنه إلا اللي فوق 70 سنة. وصل الامر لغايه ما كانش في مساجد, المساجد تغلق يعني الفجر ده ما حدش يطلع الفجر, ولذلك سموه اول ما سموا زوار الفجر كان بيخدوم المساجد. فالاصل هو طمس الهويه, ان ازاي يغير الهويه المسلمه, ان تبقى مسلم اسم نفسك محمد ابراهيم لكن مالكش هويه, ما يعني ماشي زي الناس ماشيه كده, ام كلثوم وعبد الحليم وغني وطبل واكل واشرب ونام, هو ده المسلم. وللاسف هذا هو غالب المسلمين الان, يعني اي مسلم عشان تميز يقول لي ده بين بطرس زي ما بيقولوا كده, بطرس وحسن الفرق بينهم, عاوزين هم كده في الكتب الجديده اللي طالعه, بطرس وحسن وكاميليا وزينب او كريستينا وزينب, ان دول يبقى زي بعض شكل بعض, وده مستحيل. يعني النصارى ليس عندهم هذا, يعني النصارى لا يعني عندهم في عقائدهم وفي تصوراتهم ان البلد دي ليست للمسلمين. ويمكن اول مره نسمع البشاو بتاعهم ده, ولا بشاي بشاي او بسكر مش مشكله, بيقول لهم ان المسلمين عندنا غرباء ولازم يرحلوا, يعني هم غزاه ولازم مع السلامه. طب لما تسمع انت الكلام ده من اقليه عندك, ده دليل ان هو امن, ان عارف ان غالب المسلمين اللي بيعنيهم مش هيطلعهم بره, لكن هو المسلم الملتزم, لكن التاني ده هياكل ويشرب وينام وانتهت المشكله. فقضيه الهويه قضيه عظيمه جدا, ان يعني كل انسان ليه هويه, الشكل الصوره المعتقد العلامه الدلاله, هذا هو الذي يعني غالبا يبدا بطمسه. فنصل الى قسطنطين هذا لما وجد ان طبعا هو دخل في قضيه التثليث ونصر كل اوروبا, بدا الموحدون يشتغلوا, لان هناك الشغل على الكتابي اسهل من الشغل على اللي مش كتابي, يعني اللي عنده بعض الدين وبعض الاشياء ممكن تناقشه, لكن واحد يقول لك ما فيش ربنا. يعني افتكر مره واحد زمان كان شويه تساله تقول له تقول لك وفين ربنا, اثبت لي ان في ربنا فين. واحد مره انا بكلمه قال لي وريني فوق فين هو, فده تناقشه تقول له ايه, لكن الكتابي ممكن تناقشه. فبالتالي انتشر في اوروبا قضيه التوحيد, وقضيه الاريسيه انتشرت بكثره جدا في مصر وفي اوروبا, حتى عقدوا مؤتمر في مجمع نيقيا. مجمع نيقيا ده كان مجمع موجود في اوروبا, اجتمع في كل الملوك والامبراطوريات والقساوسه وغير هؤلاء, واتفقوا على القاعده الموجوده, ان القاعده العامه في اوروبا هي التثليث, وان من على دين هؤلاء اللي هم بيسموهم اريسيين فهو قرطاجي, بمعنى مبتدع ضال يقتل, ولو ثبت ان في واحد اريسي بياخذوه يحرقوه بالنار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث رساله صلى الله عليه وسلم لما بعتها الى هرقل قال له ايه, اسلم تسلم يؤتيك الله اجرك مرتين, فان توليت فان عليك اثم ايه, الاريسيين اللي انت بتقتلهم دول الموحدين, لان انت على دين التثليث. ان اسلم ودخلت في الاسلام يعني كان هذا باب خير لك ولقومك وشعبك. وطبعا معروف ان هرقل كان عاقلا وكان عالما وكان يعرف هذه الاصول, لكن ضن بملكه فخالف الامر. مجمع نقي هذا عقدوا فيه مؤتمر واتفقوا على التثليث, وكل من خالف يقتل, ومن ثم صارت اوروبا ما هي الا بلد تثليث, ووصلت الى مرحله ان الكنيسه كانت هي الاصل, والملك ما هو الا موظف عند الكنيسه سواء الملك او الامبراطور او غيره. وظل هذا الى حقبه من الزمان تقريبا الى حوالي القرن السادس الهجري, السادس الهجري. وبعدين بعد كده بداوا يعني يثوروا على الكنيسة, وبدأ الوضع يتغير, وبدأوا يشعروا بالظلم والكفت, وقامت الثورة المعروفة الثورة الفرنسية أولا, ثم بقيت الثورات في كل أوروبا عدا بريطانيا. والسر في بريطانيا أن بريطانيا الملكة كان يقال عنها أنها سليلة الفراعنة, وأن معها أشياء معينة كهنة وغير هؤلاء الأشياء, كان هؤلاء الكهان من حاول الاقتراب من ملكها هلك, فمن ثم عندهم أن ملكها باق إلى قيام الساعة, فمن ثم جنبوها. صارت الملكة دي ضيف شرف, يعملوا لها مراسم, هي خرجة وهي رجعة, ولا علاقة لها بالدولة إطلاقا إلا أنها مجرد صورة جميلة عند البريطانيين. وصارت الدولة البريطانية دولة علمانية كفرنسا، بس الشكل مختلف، هي اسمها دولة ملكية بالاسم، لكن اللي بيديرها مين؟ اللي هو بيسموه بقى ايه؟ رئيس الوزراء او هذا الاشياء اللي موجود. ف لهذا صارت اوروبا قلعة من القلاع العلم، وتطورت وبدأت ايه طبعا تهتم بالاساطيل وتهتم بالامور الحديثة اللي استجدت. اما المسلمين طبعا فبدأوا في اندحار وانحصار وتأخر بسبب الخلافات المذهبية والخلافات العقدية والخلافات بينها وبين غيرها من الدويلات، الى ان هجم التتار. وطبعا قصة التتار معروفة، بان التتار هؤلاء كانوا كالجراد، ما دخلوا ارض الا وافقروها وجعلوها يعني قحط ليس فيها شيء. جاء التتار ودخلوا على دار الخلافة وقتل الخليفة ذبحا، خليفة العباسي، وقتلوا من المسلمين يعني مئات الالوف، وداروا الى ان فتحوا الباب الى الحروب الصليبية المنتصرة. كانت الاول حوالي 5 قرون والصليبون عجز انهم يدخلوا، مجرد ان يقرب الجيش الاسلامي يردعوا، الى ان جرأوا هؤلاء بعد الحروب الطاحنة بين المسلمين وبين التتار، فبدأ الصليبيون يهتمون بدخول ايه بلاد الاسلام، وفعلا دخلوا الى ان بدأوا يسيطرون سيطرة كلية على دولة الاسلام. وعلى هذا صار المسلمون ضعف. وقضية بقى ايه موضوع التثليث والصليب دي قضية ثانوية جانبية، لان اليهود والنصارى وكل طوائف الارض مجتمعون تماما على حرب الاسلام، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وما هو اجتماع الا مجرد للقضاء على هذا الاسلام، ثم بعد ذلك ينظر بعضهم الى بعض. فهنا الايات طبعا بتصور لنا يعني حال هؤلاء القوم، وتصور لك غضب الرب سبحانه وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، اي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا، اي دعوى الولد لله عز وجل. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا حال جميع الخلائق بما فيهم عيسى عليه السلام وغيره. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ربنا يسأله، فقال سبحانك إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فربنا عز وجل يعني ليس هذا السؤال لعيسى عليه السلام مجرد سؤال، إنما هو استنكار، لأن عيسى يستحيل أن يدعي لنفسه ما ليس له أصل. لقد أحصاهم، أي هؤلاء المسلمون والمشركون جميعا كل الخلق، وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود بمعنى ود عند عباده، أي أن الأتقياء الأخيار المؤمنين سيجعل له الرحمن قبول عند الخلق. ومعنى الخلق هنا مين هم؟ مين بقى؟ لهم أهل الإيمان وأهل التقى، أما باقي الخلق فهذا لا يشترط. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، تنذر به أقواما نكثوا عن الحق وابتعدوا عنه وخالفوا، من أهل الكتاب وغيرهم. إذن واجب عليك أن تنذر، أن تنذر نفسك، أن تنذر المسلمين، أن تنذر النصارى، أن تنذر اليهود، هذا وظيفتك وهذه رسالتك. وربنا عز وجل لما ختم الرسالة جعل للنبي صلى الله عليه وسلم أتباع هم باقون لإقامة الحجة إلى يوم القيامة، فهم ورثة الأنبياء، يظل هذا الأمر قائم إلى أن تقوم الساعة. قال عز وجل وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كم من القرون هلكت وكم من القرون أبيدت، هل ترى لأحد منهم حس أو ترى لهم راية؟ طبعا لا يوجد، إلا أن الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر وخسف بهم الأرض أو أذالهم من هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر لكم، إن شاء الله نكمله في المرة القادمة في سورة طه إن شاء الله.